جاء بالحديث: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزان ونحو ذلك فلا أصل له. كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان يختم سائر دعائه بذلك، يستحب أن يدعو بهذه الدعوة لأنها جامعة: حسنة الدنيا الرزق والحياة السعيدة، حسنة في الآخرة الجنة الوقاية من النار السلامة منها. ليس في ذلك ذكر واجب، يعني الطواف ليس له دعاء واجب محدد لا يجوز إلا باتفاق الأئمة. الطواف بالبيت كالصلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، يعني أنه من أفضل العبادات، فكأنه صلاة، كأنه يصلي، فلأجل ذلك لا يتكلم إلا بخير. يؤمر الطائف أن يكون متطهرا، الطهارتين الصغرى والكبرى، يعني أن يتطهر من الجنابة ونحوها، وأن يتطهر من الحدث من البول أو نحوه الصغرى والكبرى. كذلك يكون مستور العورة، كما أنه في الصلاة يستر عورته. يجتنب النجاسة، يطهر بدنه وثيابه عن النجاسات، عن الدم، عن البول، عن الغائط، عن القيء والقيح، عن جميع النجاسات التي يتجنبها المصلي. الطائف طاهر، لكن في وجوب الطهارة والطواف نزاع بين العلماء. لم ينقل أن أحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطهارة للطواف، ولا نهى المحدث أن يطوف، لكن لما شبهه بالصلاة ولما أمر الله تعالى بتطهير البيت وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين، ولما منع عائشة من الطواف البيت لأنها حائض وقال افعلي كل شيء إلا الطواف غير أن لا تطوفي بالبيت، دل على أنه لا بد أن يكون متطهرا. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ، أطاف وهو طاهر، وثبت أنه نهى الحائض عن الطواف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فإذا كان الطواف كأنه صلاة فكذلك لا بد من الطهارة. الصلاة التي أوجب الله لها الطهارة ما كان يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم، كالصلاة التي فيها ركوع وسجود، وصلاة الجنازة وسجدتي السهو. أما الطواف وسجود التلاوة فليس من هذا، ولكن الجمهور على أنه يلزم أن يكون متطهرا. الاعتكاف يشترط له المسجد، ولذلك قال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. فالاعتكاف لا بد أن يكون في المسجد، ولكن لا يشترط له الطهارة، يعني المعتكف لو أحدث وهو في المسجد فإنه لا يلزمه أن يكون دائما متطهرا بالاتفاق. المعتكفة الحائض تنهى عن اللبث في المسجد مع الحيض. إذا حاضت المرأة وهي معتكفة خرجت، وإن كانت تلبث في المسجد وهي محدثة كأنه يتسامح للمعتكف في الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء، وأما الأكبر فلا بد أن يتطهر من الجنابة ونحوها، وكذلك المرأة. قال الإمام أحمد بن حنبل في مناسك الحج لابنه عبد الله: حدثنا سهل بن يوسف أنبأنا شعبة عن حماد بن منصور قال: سألته ما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ فلم يريا به بأسا. ولكن هذا في طواف التطوع. قال عبد الله: سألت أبي عن ذلك فقال: أحب إلي ألا يطوف بالبيت وهو غير متوضئ، لأن الطواف بالبيت صلاة. فهكذا يقول الإمام أحمد. واختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الطهارة ووجوبها كما هو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة، لكن لا يختلف مذهب أبي حنيفة أنها ليست في شرط. ومن طاف في جورب ونحوه لئلا يطأ نجاسة من ذرق الحمام أو غطى يديه لئلا يمس امرأة ونحو ذلك فقد خالف السنة. المحرم لا يلبس الجوارب التي هي الشراب ونحوها، والذين يقولون نطوف في الجورب لئلا تتلوث أرجلنا بذرق الحمام هذا أيضا بدعة. وكذلك أيضا الذي يغطي يديه يقول حتى لا أمس امرأة هذا أيضا من البدع مخالفا للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون يطوفون بالبيت والحمام موجود. الاحتياط حسن ما لم يخالف السنة المعلومة، فإذا أفضى إلى ذلك كان خطأ. يعلم أن القول الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ، كمن يخلع نعليه بالصلاة المكتوبة. يعني كانت المساجد ترابية فكانوا يصلون بأحذيتهم، وأما لما كانت المساجد مفروشة فإنها تتلوث بالأحذية، فلأجل ذلك يخلع حذاءه قبل أن يدخل المسجد. يقول الذي يخلع عليه بالصلاة المكتوبة أو صلاة الجنازة خوفا من أن يكون فيها نجاسة هذا خطأ مخالف للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في عليه، وقال إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم. ولكن كانت النعال قديما تربط فيها سيوف سير فوق الأخمص فوق وسط القدم وسير خلف العرقوب، ويربطونه ويشدونه، فلأجل ذلك يشق عليهم خلعها. فلذلك كانوا يصلون بنعالهم ولكن بعدما ينظفونها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى فليدلكما في التراب فإن التراب لهما طهور. يعني إذا كان فيهما رطوبة أو طين أو نحو ذلك يدلكهما بالتراب. ويجوز أن يصلي في نعليه، فكذلك يجوز أن يطوف في نعليه. قديما كان المسجد غير مبلط وكان فيه حجارة، فلأجل ذلك يشق عليهم أن يطوفوا فوق تلك الحجارة، فكانوا يطوفون بأحذيتهم. وإن لم يمكنه الطواف ماشيا طاف راكبا أو محمولا أجزأه ذلك، أو على عربة يدفع في الطواف والسعي. وكذلك ما يعجز عنهم واجبات الطواف. مثل من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها كالمستحاضة، وصاحب سلس البول يطوف ولو مع وجود النجاسة لأنه معذور ولا شيء عليه. وكذلك لو لم يمكن الطواف إلا عريانا فطاف بالليل، كما لو لم يمكنه الطواف كما لو عجز عن الصلاة إلا عريانا، يعني إذا لم يجد كسوة. في بعض الأزمنة قد لا يجد إنسان ما يستر عورته أو ما يستر إلا العورة المغلظة، فله في هذه الحال أن يصلي عريانا، وكذلك يطوف عريانا، ولكن استحب أن يطوف بالليل. المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضا بحيث لا يمكنها التأخر بمكة، يحدث أن المرأة تحيض مثلا في اليوم العاشر وحيضتها تحبسها 10 أيام، والحملات لا يصبرون ينتظرون إلى اليوم السابع أو السادس، فلأجل ذلك رخص لها في هذه الحال أن تطوف وهي حائض بعد أن تتطهر وتتحفظ، لأنها إذا ذهبت القافلة وتركوها فقد لا يتمكن محرمها أن يسافر وحده، لأن هناك قطاع طريق وهناك متاهات ومفازات. وكذلك في هذه الأزمنة إذا كانت مرتبطة بمركب بباخرة أو نحوها فإنها والحال هذا تطوف وهي حائض بعد أن تتحفظ. وأما من كان في داخل المملكة فإنه لا ضرر عليه، إذا حاضت المرأة يتأخر معها محرمها إلى أن تطهر ولو في اليوم 20 أو ما بعده، لأنه لا ضرر عليه والسيارات موجودة. يقول في أحد قولي العلماء الذين يجيبون الطهارة على الطائف إذا طافت الحائض أو الجنب أو المحدث أو حامل النجاسة مطلقا أجزأه الطواف للضرورة، ويرى بعضهم أن عليه دم إما شاة وإما بدنة مع الحيض والجنابة، وشاة مع الحدث الأصغر، يعني إذا هكذا يرى بعضهم أنه إذا طافت المرأة الحائض عليها بدنة أو طاف الجنب، وأما إذا كان عليه حدث أصغر فإنه يطوف ويكون عليه بدن عليه شاة، لأنه ترك الطهارة التي هي من الواجبات من واجبات الطواف. ننتظر على الأذان. يقول منع الحائض من الطواف قد يعلل بأن الطواف يشبه الصلاة، وقد يعلل بأن الحائض ممنوعة من المسجد كما تمنع منه بالاعتكاف. قال الله تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فأمره بتطهيره لهذه العبادات فمنعت الحائض من دخوله. هذا يعني منع الحائض لأجل أن الطواف صلاة، ولأن الطواف في المسجد والحائض لا تدخل المسجد. اتفق العلماء على أنه لا يجب الطواف، لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من التحريم والتحليل والقراءة وغير ذلك، ولا يبطل الطواف ما يبطل الصلاة من الأكل والشرب والكلام وغير ذلك. أنه يباح في الطواف أن يأكل أو يشرب أو يتكلم. ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحرمة المسجد أنه لا يرى الطهارة شرطا، بل مقتضى قوله أنه يجوز لها ذلك عند الحاجة كما يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة. قد أمر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود، والعاكف لا يشترط له الطهارة ولا تجب عليه الطهارة من الحدث الأصغر باتفاق المسلمين. كأنه يميل رحمه الله إلى أنه إذا اضطرت الحائض فإن لها أن تطوف ولا تجب على المعتكف الطهارة من الحدث الأصغر. لو اضطرت العاكفة الحائض إلى لبث أبيه إلى الحاجة جاز ذلك. وأما الركع السجود فهم المصلون، والطهارة شرط للصلاة باتفاق المسلمين، والحائض لا تصلي لا قضاء ولا أداء. يبقى الطائف هل يلحق بالعاكف أو بالمصلي أو يكون قسما ثالثا بينهما محل اجتهاد. وحديث الطواف بالبيت صلاة هكذا رواه الترمذي والحاكم ورجح النسائي والبيهقي أنه موقوف على ابن عباس، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ثابت عن ابن عباس وقد روي مرفوعا. نقل بعض الفقهاء عن ابن عباس أنه قال إذا طاف بالبيت وهو جنوب عليه دم، هكذا لأن ابن عباس يرى أن من ترك نسكا فعليه دم. ولا ريب أن المراد بذلك أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه، ليس المراد أنه نوع الصلاة التي يشترط لها الطهارة ونحوها. وهكذا قوله إذا أتى أحدكم المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة، يعني أنه في حكم المصلي إذا كان في الطريق، وإلا فإنه يمشي ويلتفت وله أن يأكل وله أن يتكلم. وقوله إن العبد في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، وما دام ينتظر الصلاة وما كان يعمد إلى الصلاة، معنى أنه له أجر المصلي. وإلا فلبثه في المسجد ينتظر الصلاة لا يسمى مصليا. فلا يجوز لحائضا أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء. ولو قدمت المرأة حائضا لم تطوف البيت لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض إلا الطواف، فإنها تنتظر حتى تطهر إذا أمكنها ذلك ثم تطوف، كما فعلت عائشة رضي الله عنها، فإنها فعلت المناسك كلها ولما طهرت في يوم العيد طافت. إذا اضطرت إلى الطواف وطافت أجزأها ذلك على الصحيح في حال الذين يأتون قافلة ويشك عليها أن تتأخر مع محرمها. إذا قضى الطواف بما ذكر صلى ركعتي الطواف، وإذا صلاهم عند مقام إبراهيم فهو أحسن، يعني خلف المقام. ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، كما يقرأ بهما في ركعتي الفجر. إذا صلاهما استحب أن يرجع إلى الحجر ليستلمه أو يشير إليه، بعد ذلك يخرج من الطواف يخرج إلى السعي إلى الطواف بين الصفا والمروة. ولو إذا كان قارنا أو مفردا أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة جاز. الحج فيه ثلاثة أطوفة: طواف عند الدخول يسمى طواف القدوم، وطواف الدخول، وطواف الورود. الثاني بعد التعريف بعد يوم عرفة يسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو طواف الفرض الذي لا بد منه والذي هو ركن من أركان الحج والمذكور في قول الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والطواف الثالث هو لمن أراد الخروج من مكة وهو طواف الوداع. وإذا سعى عقب واحد منها أجزأ، السعي يكون بعد الطواف، إن سعى بعد القدوم أجزأ، وإن سعى بعد طواف الإفاضة أجزأ، وإن سعى بعد طواف الوداع أجزأ. إذا خرج للسعي يخرج من باب الصفا، باب قديم يسمى باب الصفا، الآن أزيل ولكن يخرج من الجهة التي تقرب من الصفا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على الصفا والمروة وهما في جانب جبلي مكة، في مكة جبلان، الجبل الجنوبي يسمى أبو قبيس، كان الصفا ملتصقا به، الآن جعل بينه وبينه طريق. الجبل الثاني في جهة الشمال الشرقي يقال له قعيكعان، المروة هي ملتصقة بذلك الجبل. يكبر على الصفا ويهلل ويدعو الله تعالى، يقول: اليوم قد بني فوقهما دكتان، أي فوق الصفا والمروة دكتان، الدكة مثل الحبس الذي يجلس عليه، فإذا وصل إلى أسفل البناء أجزأه السعي وإن لم يصعد. الآن جعل هناك درج أو بلاط متساوي يمكن أن يصعد عليه بلا كلفة. يطوف بالصفا والمروة سبعة، يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة. يستحب أن يسعى في بطن الوادي من العلم إلى العلم، وهما معلمان هناك ما بين العلمين الأخضرين، إذا جاء إلى الأول منهما فإنه يسرع يسعى شديدا، وكذلك أيضا إذا جاء من المروة ووصل أقربهما فإنه يسعى، وإذا لم يسعى في بطن الوادي بل مشى على هيئته في جميع ما بين الصفا والمروة أجزأه باتفاق العلماء، لأن السعي بين العلمين إنما هو سنة وليس بواجب. ولا صلاة عقب السعي، لا صلاة عقب الطواف بالصفا والمروة، إنما الصلاة عقب الطواف بالبيت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق السلف والأئمة. أكذلك أيضا السعي ليس له دعاء مخصوص، وإنما يدعو بما تيسر، يدعو بما تيسر له من ذكر ودعاء وقراءة وما أشبه ذلك. إذا طاف بين الصفا والمروة وكان معتمرا أو متمتعا تحلل من إحرامه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما طافوا بهم أن يحلوا، إلا من كان معه هدي فلا يحل حتى ينحره. والمفرد والقارن لا يحلان إلا يوم النحر، يعني يبقى المفرد على إحرامه وكذلك القارن. يستحب أن يقصر من شعره، إذا تحلل من العمرة يقصر من جميع شعره ويترك الباقي حتى يحلقه في يوم العيد بعد التحلل من الحج، يدع للحلاق يدع الحلق إلى الحج. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلقوا بعد الحج، إذا أحل حل له ما حرم عليه بالإحرام إذا انتهى من عمرته. فهكذا أعمال نقرأ في أعمال يوم التروية. يوم التروية اليوم الثامن، إذا كان اليوم الثامن يوم التروية وكان متمتعا فإنه يحرم ويحل بالحج فيقول لبيك حجا ويفعل مثل ما فعل عند الميقات، يعني من الاغتسال والنظافة، وإن شاء أحرم من مكة وإن شاء أحرم من خارج مكة. هذا هو الصواب. الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحة، وكانوا كلهم في الأبطح، والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، فإن كانوا في منى فإنهم يحرمون في منى، وإن كانوا في مكة كذلك، وأهل مكة المكي يحرم من بيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منزله دون مكة فمحله من أهله، حتى أهل مكة يحلون من مكة، يعني يحرمون. الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية الذي يكون بعد الإحرام. السنة أن يبيت الحاج بمنى ليلة عرفة، يتوجهون إلى منى، فإذا وصلوا إلى منى إن كانوا في مكة أو في الأبطح صلوا بها خمسة أوقات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، يبيتون بها ويصلون بها خمسة الأوقات، ولا يخرجون منها حتى تطلع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما خرج إلا بعد الإشراق. يقول: وأما الإيقاد فهو بدعة مكروهة باتفاق العلماء. ذكر ذلك أبو شامة في كتابه الذي سماه الباعث على إنكار البدع والحوادث. كان بعضهم إذا كانوا في منى أوقدوا نيرانا مرتفعة، وكأنهم يقصدون بذلك أن هذا مكان له أهميته ولا حاجة إلى الإيقاد لوجود الأنوار هنا. يقول: إنما الإيقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة، الإيقاد في مزدلفة لأجل أن يصلحوا طعامهم، لأنهم يأتون بعدما وقفوا بعرفة طويلا فيوقدون نارا لأجل إصلاح أطعمتهم. أما الإيقاد بمنى أو عرفة فإنه بدعة، ولكن لا شك أنهم بحاجة إلى طبخ ونحوه. بعدما يصبحون يسيرون من عرفة إلى نمرة على طريق رب من يمين الطريق، ونمرة كانت قرية خارجة عن عرفة من جهة اليمين كأنها قريبة من الجبال الغربية، قرية هناك يقيمون بها إلى الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الزوال يسيرون منها إلى بطن الوادي الموضع الذي صلى فيه الظهر والعصر وخطب، وهو في حدود عرفة ببطن عرنة، وهناك مسجد يقال له مسجد إبراهيم، وإنما بني في أول دولة بني العباس. المسجد الذي في عرفة الآن هذا في عرفة، وأما نمرة فإنها وراء الوادي، الوادي المنخفض هذا وادي نمرة، وأما وادي عرنة، وأما نمرة فإنها وراء ذلك، يظهر أنها موضع خارج، خارج وراء وراء عرنة. يصلون هناك الظهر والعصر قصرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وكان يصلي معه جميع الحجاج أهل مكة وغيرهم قصرا وجمعا، يخطب بهم الإمام كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره، خطبهم خطبة علمهم بها المناسك وعلمهم بها كثيرا من الأحكام. إذا قضى الخطبة أذن المؤذن، الأذان يكون بعد الخطبة وأقام، ثم بعد ذلك يصلي كما جاءت بذلك السنة، يصلي بعرفة ومزدلفة ومنى قصرا، ويقصر أهل مكة وغير أهل مكة، وذلك لأن أهل مكة يعتبرون مسافرين في ذلك الوقت، لأنهم خرجوا على إبلهم، كل واحد منهم خرج على بعير وجعل عليه زاده ومزاده من اليوم الثامن وهم مسافرون، ولم يرجعوا إلى أهليهم إلا في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، فاعتبروا لهذه المدة مسافرين، بقوا 5 أيام غائبين عن أهليهم، معهم رواحلهم ومعهم أزوادهم، فدل على أنهم مسافرون. وأما في هذه الأزمنة فالغالب أنه في كل يوم يذهب أحدهم إلى بيته ليغتسل وليتنظف وليأكل ولينام، فنقول في هذه الحال ليس لهم القصر، الغالب أنهم يصلون في بيوتهم أو في حول بيوتهم. أما إذا خرج الحاج من منى من بيته يوم إلى منى ولم يرجع إلا في اليوم الثاني عشر فإنه يعتبر مسافرا. يقول كذلك يقصرون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى، وكذلك كان يفعل ذلك أهل مكة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفعلونه خلف أبي بكر وعمر، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه أن أحد من أهل مكة أن يتم الصلاة، ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ومن حكى ذلك أنه فقد أخطأ، المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم في مكة. وأما في حجة فإنه لم ينزل بمكة، ولكن كان نازلا خارج مكة، كان نازلا في الأبطح، والأبطح بعيد عن بيوت مكة، يمكن بينه وبين البيوت أنه أكثر من كيلوين أو قريبا منها، وهناك كان يصلي بأصحابه لما كان في الأبطح، ولما خرج إلى منى وعرفة خرج معه أهل مكة، خرجوا متزودين معهم أزوادهم ومعهم مياههم ورواحلهم، واعتبروا مسافرين، ولما رجع من عرفة رجعوا معه وبقوا معه في منى، ولما صلى بهم أبي منى أيام منى صلوا معه ولم يقل لهم أتموا صلاتكم إن قوم سفر، ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم السفر لا بمسافة ولا بزمان، ولم يكن بمنى أحد ساكن في زمنه، كانت منى وعرفات ومزدلفة كلها برية، ولهذا قال منى مناخ من سبق. ولكن قيل إنها سكنت في خلافة عثمان وأنه بسبب ذلك أتم صلاة عثمان لأنه كان يرى أن المسافر من يحمل الزاد والمزاد. أهل مكة لما خرجوا من مكة كانوا يحملون الزاد والمزاد. فالحاصل أن هذا أنه كان يقصر الصلاة في هذه المدة يقصر الصلاة إلى أن رجع إلى المدينة. وأما أهل مكة فإنهم يقصرون إلى أن رجعوا إلى بيوتهم. نواصل بعد الصلاة والله أعلم، صلى الله عليه
وسلم. الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. يقول بعد ذلك ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات، وكانوا ينزلون بنمرة، ونمرة وراء الوادي من جهة الغرب، يذهبون بعد ذلك إلى عرفات. يقول لكن في هذه الأوقات لا يكاد يذهب أحد إلى نمرة ولا إلى مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدخلون عرفات بطريق المأزمين، الجبلين اللذين مشرفان على عرفة من جهة الغرب، ويدخلونها قبل الزوال. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في نمرة حتى زالت الشمس ثم ذهب إلى عرفة. ومنهم من يدخلها ليلا، يعني يسيرون في الليل من منى ويبيتون في عرفة، يبيتون بها قبل التعريف. هذا الذي يفعله الناس كله يجزي معه الحج، لكن فيه نقص وهو أنهم ما كملوا المبيت بمنى، نقص عن السنة. فالحاصل أنه يفعل ما يمكنه من السنة كالجمع بين الصلاتين الظهرين، يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. يقول الإيقاد بعرفة بدعة، بدعة مكروهة، وكذلك الإيقاد بمنى بدعة باتفاق العلماء، وإنما الإيقاد بمزدلفة خاصة في الرجوع. تقدم الإيقاد أنهم يوقدون نيران ويقفون بعرفات إلى غروب الشمس، يستقبلون القبلة على رواحلهم أو على أرجلهم، ولا يخرجون من عرفة حتى تغرب الشمس. وإذا غربت الشمس يخرجون إن شاءوا بين العلمين وإن شاءوا من جانبيهما. والعلمان الأولان حد عرفة، علمان من جهة المأزمة أو من جهة الجبلين، فلا يجاوزهما حتى تغرب الشمس. والميلان بعد ذلك حد مزدلفة، وما بينهما بطن عرنة. ومقتضى هذا أنه ليس بين عرفة ومزدلفة إلا البطن الوادي بطن عرنة، فما وراء الوادي فإنه من مزدلفة، وما دونه فإنه من عرفة. يقول في عرفة يجتهد في الذكر والدعاء هذه العشية، فإنهما رؤيا إبليس في يوم أصغر ولا أهتر ولا أغيظ ولا أدحض من عشية يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. إلا ما رؤيا يوم بدر فإنه رأى جبريل يزع الملائكة. فيجتهدون في ذلك اليوم يقول قال صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولما حدث الصحابي بهذا الحديث قالوا له إن هذا ذكر وليس بدعاء، فقال إنه يقوم مقام الدعاء، الثناء على الله يقوم مقام الدعاء. واستشهد بقول بعض الشعراء يمدح ابن جدعان: أأذكر حاجتي أن قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فكأن الداعي يقول: أنت يا ربي أعلم بحاجتي فأنا أثني عليك وأنت تعلم ما أحتاجه. يصح وقوف الحائض غير الحائض، لا يشترط للوقوف الطهارة، يجوز أن يقف ناشئا وراكبا. والأفضل يختلف باختلاف الناس، إذا كان من إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه فإنه يركب، كان الركوب على الإبل. إذا كان يشق عليه ترك الركوب وقف راكبا، النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقفوا على إبلهم على رواحلهم عند الصخرات مستقبلي القبلة. وهكذا الحج، فإن من الناس من يكون حجه راكبا أفضل، ومنهم من يكون حجه ماشيا أفضل، لأنه أدل على الصبر والتحري. لم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة الدعاء، ما قال ادعو بكذا وكذا ولا ذكرا، بل يدعو الرجل بما شاء من الأدعية الشرعية التي ليس فيها إثم، يكثر من التكبير والتهليل، يذكر الله تعالى، يستمر في الذكر حتى تغرب الشمس. استحب أن يغتسل لعرفة، يعني بعد أو قرب الزوال. قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن ابن عمر، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن أصحابه بالحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام، وغسل عند دخول مكة، وغسل يوم عرفة. ولكن قد يكفي عنه الغسل عند الإحرام يوم التروية، وما سوى ذلك الغسل لرمي الجمار وللطواف وللمبيت من مزدلفة فلا أصل له، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا استحبه جمهور الأئمة لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد، وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري أصحاب أحمد، بل هو بدعة لا يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب، مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها ويغتسل لإزالتها. فإذا كان الإنسان بعيد العهد بالنظافة فإنه يغتسل لعرفة، أو كذلك أصابه حدث كاحتلام أو نحوه فإنه يغتسل في عرفة بمزدلفة. يقول: وعرفة كلها موقف ولا يقف ببطن عرنا، الوادي المنخفض، وأما صعود الجبل الذي يسمونه جبل الرحمة الذي هناك فليس من السنة، يسمى جبل الرحمة ويقال له إلال على وزن هلال، وكذلك القبة التي فوقه التي يقال لها قبة آدم كانت مما بناها المتأخرون، لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها ولا الطواف بها، الطواف بها من الكبائر. وكذلك المساجد التي عند الجمرات لا يستحب دخول شيء منها ولا الصلاة فيها لأنها محدثة. وأما الطواف بها أو بالصخرة أو بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان غير البيت العتيق فهو من أعظم البدع المحرمة وقد يكون شركا. يقول: إذا أفاض من عرفات، إذا أفاض بعدما تغرب الشمس ذهب إلى المشعر الحرام الذي هو مزدلفة على طريق المأزمين وهو طريق الناس اليوم، وإنما قال الفقهاء على طريق المأزمين لأنه إلى عرفة طريق أخرى تسمى طريق ضب، ومنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة وخرج على طريق المأزمين اللذين هما جبلان قريبان من مزدلفة. وكان صلى الله عليه وسلم في المناسك والأعياد يذهب من طريق ويرجع من أخرى، دخل من الثانية العليا وخرج من الثانية السفلى، دخل المسجد من باب بني شيبة وخرج من باب الوداع، من باب خرج بعد الوداع من باب حزورة اليوم، دخل إلى عرفة من طريق ضب وخرج من طريق المأزمين، أتى إلى جمرة العقبة يوم العيد من الطريق الوسطى التي يخرج منها إلى خارج منها، ثم يعطف على يساره إلى الجمرة، ولما رجع إلى موضعه بمنى الذي نحر فيه يده وحلق رأسه رجع من الطريق المتقدمة التي يسير منها جمهور الناس اليوم. كأنه يقول إنه يستحب في كل العبادات أن يذهب من طريق ويرجع من طريق، ولكن هي هذه الأزمنة قد لا يتيسر، وذلك لأن الطرق مزدحمة، إذا انصرف الناس من عرفة فإن الطرق مليئة فيسير مع أي طريق تيسرت له، وكذلك أيضا في دخولهم إلى عرفة يدخلون من أي طريق تيسر سواء من طريق ضب من طريق المأزمين أو من غيرهما. الطرق الآن وصلت إلى 9 التي تخرج من منى إلى عرفة وتمر بمزدلفة يعني، أو التي تتشعب بعدما تخرج من عرفة طريق 9 و8 إلى آخرها. يقول: ثم لما رجع إلى موضعه بمنى نحر هديه وحلق رأسه فرجع من الطريق المتقدمة، إذا وصل إلى مزدلفة يصلي المغرب، يؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء بمزدلفة ولا يزاحم الناس. في حالة سيره ورجوعه من عرفة لا يزاحم الناس، كان الناس كثير يعني على إبلهم قدروا أنهم نحو 140,000، ولا شك أن هذا العدد الكبير من الإبل قد يحصل فيه زحام، فكان يحثهم على عدم المضايقة ويقول: السكينة السكينة. لكن إذا وجد فجوة ومتسعا أسرع، كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص يعني كان يجر عنق بعيره عناقته إلى أن تصل إلى الرحل حتى لا تسرع، فإذا وجد متسعا أرخى لها وأسرعت. في هذه الأزمنة أيضا الناس يسيرون على السيارات، والواجب أنهم لا يزدحموا ولا يضايقوا بعضهم بعضا، من وجد ساعة فإنه يدخل وإلا فلا يضيق غيره. يقول: يؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء ولا يزاحم الناس، إذا وجد خلوة أسرع، إذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب قبل تبريد الجمال إن أمكن، ثم إذا بركوه صلوا العشاء، وإن أخر العشاء لم يضر ذلك، كانوا يقطعون ما بين مزدلفة ما بين عرفة إلى مزدلفة في ساعة أو قريبا من ذلك، لأن المسافة طويلة وهم يسيرون على الإبل، فإذا جاءوا وإذا الوقت قد دخل وقت العشاء فيبدأون بصلاة المغرب قبل أن يحطوا الرحال، ثم ينيخوا إبلهم ويحطوا عنها ويأكلوها ثم يصلون العشاء. وإن أناخوها قبل أن يصلوا جاز ذلك، إذا بركوها صلوا العشاء، إن أخر العشاء لم يضر ذلك. يبيتون بمزدلفة، مزدلفة يقال لها المشعر الحرام ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر، كله من مزدلفة. يقول فإن بين كل مشعرين حدا ليس منهما، بين عرفة ومزدلفة بطن عرنة لا يوقف فيه، وما سوى ذلك فإنه يوقف فيه، بين مزدلفة ومنى بطن محسر واد خلف الجبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، ومزدلفة كلها موقف وارفعوا عن بطن محسر، ومنى كلها منحر، وفجاج مكة كلها طريق طريق ومنحر. السنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر، وذكروا أنه يصلي الفجر في أول الوقت، يصليها مبكرا ثم يقف بالمشعر الحرام الجبل الذي هناك والذي هو قريب من المسجد، عليه المسجد المبني الآن ووصف بالحرم لأنه داخل حدود الحرم. يقول إلا يقف إلى أن يسر جدا، في ذلك المكان يكثر من الدعاء، في أي مكان من مزدلفة يستقبل القبلة ويكثر من الدعاء إلى أن يسر جدا قبل أن تطلع الشمس. فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم فإن له أن يتعجل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر، ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر، يصلون بها الفجر ويقفون بها. يترخص كثير من الناس إذا انتصف الليل أو قبل أن ينتصفهم أقوياء، فيذهبون إلى منى ويتركون المبيت والصلاة بها وصلاة الصبح. والرخصة إنما هي للضعفة للنساء والصبيان، فأما الأقوياء فإنهم يبقون، وإذا كان معهم نساء لا بأس أن يذهب بهم السائق لأجل أن يرموا الجمرة قبل حطمة الناس بعدما يغيب القمر، وأما البقية فيجلسون في منى، وإذا صلوا الفجر ودعوا ساروا على أرجلهم بالمسافة القريبة وليس هناك مشقة. أما كونهم كلهم يذهبون بالسيارة ويقولون لا نجلس بعد سيارتنا، ويتعلل هذا بأن معه امرأة أو بأنه رفيق لهؤلاء أو نحو ذلك، فنرى أنه لا يشرع، مع أن الذين يتعجلون قد يجدون زحاما شديدا، يتعجلون من نصف الليل أو من الثلث الأخير، وإذا جاءوا وجدوا الزحام شديدا فلا يرمون، فيتركون السنة التي هي المبيت، ولا يحصل لهم توسعة ولا يحصل لهم يسر في الرمي. فالحاصل أنهم أهل القوة لا ينبغي لهم أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر، فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها، ومزدلفة كلها موقف يعني مع ساتها، لكن الوقوف عند قزة أفضل، عند الجبل الذي عليه المسجد، الجبل الميقدة الذي يوقدون عليه، يوقدون على الجبل لأجل أن يعرف الناس أن هذا هو المشعر، المكان الذي يقف به الناس اليوم.
بني عليه هو المكان الذي يخصه كثير من الفقهاء باسم المشعر الحرام، وإلا فمزدلفة كلها مشعر. إذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى قبل أن تطلع الشمس، وكان المشركون يقفون بمزدلفة إلى أن تطلع الشمس على الجبل الذي يسمى ثبير، ويقولون أشرق ثبير كيما نغير. خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض قبل أن تشرق الشمس. إذا أتى محسرا أسرع قدر رمية بحجر، يعني قدر 20 متر، هذا محسر. والآن في داخل حدود منى، ولكن يظهر أن الذي محدد أنه ليس هو الوادي، وأن الوادي وراءه. يقول إذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى، إذا أتى منى أسرع قدر رمية بحجر إذا أتى محسر، أما إذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات،
يرفع يديه في الرمي، يرفع يديه ويرمي، وهي الجمرة التي هي في آخر الجمرات من ناحية منى، وأقربهن إلى مكة، وهي الجمرة الكبرى، ولا يرمي يوم النحر غيرها، يرميها مستقبلا لها، يجعل البيت عن يسار يومنا أي يمينه. هكذا هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يستحب أن يكبر مع كل صلاة، وإن شاء قال مع ذلك اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا ذنبا مغفورا، ويرفع يديه بالرمي. ولا يزال الحاج يلبي في ذهابه من مشعر إلى مشعر مثل ذهابه إلى عرفة، وذهابه من عرفة إلى مزدلفة، وذهابه من مزدلفة إلى منى، ولا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. فإذا شرع في الرمي قطع التلبية، فإنه حينئذ شرع في أسباب التحلل. يقول والعلماء في التلبية على 3 أقوال، منهم من يقول يقطعها إذا وصل إلى عرفة، ومنهم من يقول يلبي بعرفة إلى أن يرمي الجمرة، والقول الثالث أنه إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبى، وإذا أفاض من مزدلفة إلى منى لبى حتى يرمي جمرة العقبة. وهكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع التلبية إذا وصل إلى الجمرة وابتدأ قطع التلبية، لأنه حينئذ قد بدأ في أسباب التحلل، الرمي والحلق يتحلل بعدهما التحلل الأول. وأما التلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل عن الخلفاء الراشدين أنهم كانوا لا يلبون بعرفة، ولكن صح أنه صلى الله عليه وسلم لم يزال يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فدل على أن التلبية استمرت معه إلى أن بدأ في الرمي. إذا رمى جمرة العقبة نحر هديه، إذا كان معه هدي وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء من المدينة بسبعين بدلة، جاء في ركابها قلائد، وجاء علي من اليمن بثلاثين فأصبحت مئة، وأشرك عليا فيها فنحر هديه إذا كان معه هدي. يستحب أن تنحر الإبل مستقبلة القبلة قائمة معقولة اليد اليسرى، يمسك رأسها وترفع يدها اليسرى وتعقل وتبقى قائمة على ثلاث، ثم ينحرها وهي قائمة، لقول الله تعالى في اسم الله عليها صواب، فإذا وجبت جنوبه فأكلوا منها، فإذا نحرت سقطت سقطت على جنبها، وحينئذ يبدأون في سلفها. البقر والغنم يضجعها على شكها الأيسر ويستقبل بنحرها أو بحلقها القبلة ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليله. وإذا قال أم محمد النبي كان ذلك أيضا من السنة. وكل ما ذبح بمنى وقد سيك من الحل إلى الحرم فإنه هدي، الذي يساق من الحل وفي رقابه قلائد مقلدا يسمى هدي، سيك من الحل إلى الحرم سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، وقد يسمى أيضا أضحية، بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل الذي يذبح في الرياض غير يوم النحر، هذا يسمى أضحية ولا يسمى هديا، وليس بمنى ما هو أضحية وليس بهدي كما في سائر الأمصار، الذي يذبح في منى إما هدي وإما فدية تمتع أو قران وإما دم جبران وإما فدية محظور. فإذا اشترى الهدي من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق العلماء، وكذلك إن اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم.